الله ولا يدرك لعله يتزكى. فعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن كثير وقال به في بغي ان معنى انه لا لعب ومعنى وما يشركون ما لا يدخل دعا لها اذا ذهب لا يؤمنون. قالوا ويؤيد هذا المعنى ما في مصحفه بين من بعد وان في مصحفه قل عنها إذا جاءت لا يؤمنون وانهوا على كلمته لأنه ليس بالقرآن. قال معنى هذه وجوه الثلاثة في قوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وعلى هذا القول الخطاب بقوله وما يشعركم المؤمنين. أما على قراءته عامل وحمزة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون فالوجوه في أنها لا في الدين في هذه القراءة كلها هي عين الوجوه التي في قوله لا يؤمنون. إلا أن الخطاب في القراءة الأولى وما يشعركم هو للمسلمين أي ما يدريكم أيها المسلمون أن الكفار إذا جاءتهم لا يؤمنون أو لا يؤمنون. أما على قراءته عامل وحمزة والخطاب للكفار وما يشعركم أيها الكفرة المقترحون بالآيات الزاعمون المسلمون جهد إمامكم أنها إن جاءتكم آمنتم ما لا يدركم أنها إذا جاءتكم كفرتم ولم تؤمنوا فقوله ولئن جاءتهم فقوله جل وعلا ولو نزلنا عليك كتابا في قطار فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فعلى قراءة تؤمنون فالخطاب بما يشعركم الكفار وعلى قراءة يؤمنون فالخطاب بما يشعركم المؤمنين. وبهذا يكون النكاح والختام المعروف بين علماء التفسير بالخطاب في قوله وما يشعركم طائفة تقوله وللمؤمنين وطائفة تقوله وللكافرين. والفقر في هذا أنه على قراءة تؤمنون والخطاب للكفار وعلى قراءة يؤمنون والخطاب للمسلمين. وهذا معنى قولي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في هذه الآية الكريمة كلام كثير لعلماء التفسير وأقوال كثيرة أظهرها وأولاها بالصواب هو الحق إن شاء الله الذي دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله وخير ما يفسر به القرآن القرآن. أما الكفار إما عتموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الآيات المقترحات ليؤمنن بها فبين الله أنهم لا يؤمنون كما هو واضح في قراءة أبي عمرو وابن كثير وشعبة في رواية إنها إذا جاءت لا يؤمنون بخبر مؤكد به النبات أنهم لا يؤمنون بين عدمها وسبب عدمها والإيمان كأنه قال إني قلت إنهم لا يؤمنون والسبب في ذلك أنهم أول مرة قابلوا رسلي بالكفر والعناد والتحنت وقمت على قلوبهم وقلبتهم وطبعت عليها. وهذا معنى قوله نقلب أفئدتهم فلا تعقل حقا وأبصارهم فلا تبصر حقا بهذه فقوله كما هنا تعليلية أي لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة فليجد ما سبق منهم من العناد والتعنت ومثنى على قلوبهم وقلبنا أبصارهم وقلوبهم والله جل وعلا مقلب القلوب يقل قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويقلبها كيف شاء. وفي الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى هذا المعنى المانع الذي يمنعهم من الإيمان إن جاءتهم الآيات المقترحات أنهم بادروا بتجديد الرسل أول مرة عندما جاءهم عنادا وتحنسا وبسبب ذلك الكفر والإيمان قلبنا أبصارهم فأزغناها عن الحق وقلبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا أن المبادرة بالعمل السيء سبب لقلب الفقيرة والقبض والران على القلوب كما بينه الله في آيات كثيرة وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وكقوله بران على قلوبهم ما كانوا يكذبون وكقوله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله كما لم يؤمنوا به أول مرة في مكان زاغوا في هذه الآية وقوله أزاغ الله قلوبهم لمكان قلبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لأن المعاصي والكفر والعياذ بالله بسبب طمس القلوب كذلك يقع في المؤمن الإنسان المؤمن إذا أذنب والعياذ بالله ينبى نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا كان عاقلا يسجدا من الذين قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأناب إلى الله وتاب إليه كان ذلك الثواب وكان قلبه ثقيلا لأن القلب كالزجاجة تنور الإيمان الذي يكفر به الحق والباطل في داخله كأنه النور وسط الزجاجة فالزجاجة إذا تنفحت بذلك إذا تنور داخلها فإذا كانت ثقيلة مريضة شع النور أما فمن يكاد بالإصلاح إذا قفا يرضيك بالاستفتاح فإن يكن بوسخ ملطفا كشف نوره لها مقطفا وإذا أذنب العبد ينبى فرد ساخة سوداء على قلبه فإذا بادر إليه نابتي التوبة غسلها فبقي القلب ثقيلا نظيفا فسع نور الإيمان فيه كالنور الزجاجة الثقيلة فإذا كان المسكين مغفلا جاهلا وزاد في الذنوب فالنزل يزيد في الذنوب والثواب يزداد حتى يعلو جميع القلب فيزداد جميعهم فيبقى النور كافه غدا وعلامة هذا من خمس كفائل والعياذ بالله أن ترى من وقع به هذا باستنباط القلب والران المستول على قلبه تراه يرتكب فوائع الذنوب وهو يضحك في فرح وجهه لأن البصيرة والنور الذي يرى به شدة ضلالها ينقمش فلا يرى ضررا وتراه تفوته الصلوات والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور لا يرى هذا الحق حقا ولا هذا الباطل باطلا لأن البصيرة التي يرى بها الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا والضار ضارا إذا اشتدت القلوب انقمش نورها ولا يبصر بها شيئا فكما أن الكفار بادروا إلى تجديد الأنبياء وكانوا قبل ذلك قد يكونون على فطرة وقد يكونون معذورين اشتدت قلوبهم فطبع الله عليها وقدم عليها وقلبها عن الحق والعياذ بالله كما قال جل وعلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وكما قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وقال هنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وذلك جزاء النفاق وعدم ولأن المعاصي تكرم على القلوب وتحنكها حتى لا تكون حقا وهذا هو الظاهر في معنى قوله ونقلب أفئدتهم حتى تزيغ عن إدراك الحق ونقلب أبصارهم حتى تزيغ عن إدراك الحق كما لم يؤمنوا بأن أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أول مرة جاءهم به الرسول لكان كفرهم وزيرهم مجرد سببا للطبع على قلوبهم وتحريب قلوبهم وأبصارها عن الحق لقوله فلما جاءوا أشعر الله قلوبهم فانطبع الله عليها بكفرهم فانفعوا السببية وكقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فلرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذا معنى قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فكما من حروف التعريف ومعنى نقلبها لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة فذلك الكفر يدعو إلى الخذلان وقمص البصيرة وتقليد القلوب والأبصار فلما جاءوا أشار الله قلوبهم وقوله ونذرهم معناه نتركهم وقوله بطغيانهم الطغيان في لغة العرب مجاوزة الحد والكفار منه قوله إنا لما طغى الماء أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء العادي وطغيان الإنسان مجاوزته الحدود ومجاوزتهم الحدود ككفرهم بربهم وجعله لهم الشركاء والأولاد وقوله يعمهم المدار جملته حالية ومعلوم أن المدار جملة المدار لا تستلم بالواو وأن الرابط في هذا الميل هذا معروف والعمه في لغة القلب في لغة العرب هو عمى القلب خاصة العمى مقصور بالألف يطلق على عمى البصري وعلى عمى البصيرة وما يأتي في قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أما العمه بالهاء فلا يطلق إلا عمل على عمل بصيرة خاصة ومن عميت بصيرته لم يرى حقا من باطل ولم يميز حسنا من قبيح ولا نافعا من ضر والعياذ بالله جل وعلا. نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى قد اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الملائكة كما بينه تعالى في قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وكقوله عنهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ولا أنزل عليه ملك. هذه الآيات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة وقد اقترحوا عليه أن يحيي لهم آباءهم الذين ماتوا ليسألوه عنهم كما بينه تعالى بالجاهلية وأوضح كثرة قولهم له وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين احيوا لنا آباءنا وأسلافنا الذين ماتوا لنسألهم عنكم أنتم على حق أم لا. قال الله وكذلك قالوا له أن تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال الله هنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وكلمهم الموتى كما اقترحوا اقترحوهم بنزول الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو تأتي بالله والملائكة لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا واقتراحهم بتكليم آبائهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني لو أتيناهم بما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكه والملائكه لو نزلت عليهم لجاءهم العذاب لان الله لا يبهدهم بعد نزول العذاب كما يكفي في قوله ما تنزل الملائكه الا بالحق وفي القراءه الاخرى ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا مغرمين اي لو نزل الملائكه لا ينظرون بعد ذلك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما عليكم أن تؤذونا كما سيأتي وبما قال هنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وأخبرتهم بأنك نبي الله وكلمهم الموتى كان أحيينا لهم كفيا فسألوا وأخبرهم بأنك نبي الله وحكرنا عليهم كل شيء قبلا قرأه الجمهور قبلا وقرأه العلمان من السرعة إبلا أما على قراءة إبلا فهو من المعاينة معنى وحكرنا عليهم كل شيء إبلا أي معاينة وجها لوجه نعلم موالاة بشيء وعلى قراءة قبلا فيه وجهان أحدهما أن القبول جمع قبيل أي جماعات جماعات فأن تفيهم الملائكة جماعات وقال بعض العلماء ظاهر قوله كل شيء أن تفيهم الملائكة قبيلا وكل نوع من أنواع الحيوانات قبيلا قبيلا فأنطقها الله على خلق العادة وسلمتهم كل هذا لو وقع على المؤمن وكان بعض العلماء يقول قبولا وقبلا معناهما واحد لأن القبول هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه ومنه قبول ما يستقبله الرجل بوجهه قبول ولما خلفه دبر فعلى هذا القول فقبلا وقبولا معناهما واحد وعلى القول الثاني أن القبول جمع قبيل والمعروف للجن التصريف أن البعض إذا كانت لا يجمع غالبا على فعول فقلال وقلوب وقليل وسرور وما جرى مجرى ذلك والمعنى لو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحكرنا عليهم اي جمعنا عليهم كل شيء من جميع الاستعداد قبيلا قبيلا اي فوجا فوجا وجماعه جماعه او قبلا معاينه لو فعلنا لهم كل هذا ما كانوا ليؤمنوا هذه الدم هي التي تسمى لعنة الجحود والمرجع المضارع منصوب بأن بعدها والمعنى ما كانوا مريدين بأن يؤمنوا أو ما كانوا مستعدين بأن يؤمنوا إذا أن يشاء الله التحقيق أن الاستهلاء متصل خلافا لمن زعم أنه متصل والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حالة من الأحوال إلا في حالة أن يشاء الله ذلك لأنهم متعنتون وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف وهو أن المفتوحة إنما تكون بسد مخبر فهي بمعنى بمعنى اسم بالتأويل ولو حرف فرق لا يدخل إلا على الجمل الفعلية فكيف دخل هنا على الاسم الذي هو المصدر المستدرك من أن وصلتها وهذا الجواب سؤال وهذا السؤال جوابه معروف لأن إنسان أن بعد ذوق كثير جدا في القرآن العظيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أنهم ظلموا أنفسهم فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب منه في كلام العرب قول لبيب لو أن حيا يدرك الرماح لنا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح والجواب عند علماء العربية أن المصدر المنسلك من أن وصلتها في محل رفع فاعل فعل محذوف قالوا تقديره ولو ثبت أننا نزلنا إليهم الملائكة أي لو ثبت ووقع تنزيلنا الملائكة عليهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمانهم ولكن أكثرهم أي أكثر الكفار قال بعض العلماء ولكن أكثرهم أي أكثر الكفار وقال بعض العلماء أكثرهم يظهر الجميع من الكفار والمسلمين يجهلون أنهم لو أنزلت عليهم الآيات التي اقترحوا للمؤمنون فالخير الذي يظهر لأن التعبير بالمبالغ فيه يجهلون يدل على أنهم من عادتهم وسنهم الجهل وعدم المعرفة بالله وهذا أن يقول الكفار وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون لما كان كفار مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم عادوه شدة المعاداة وحجت ضر إلى أن يخرج مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله عن استقراط الذي وجد به بما يقام بما بقي من أولاهم وهمهم بأن يقتلوه كما يأتي في سورة الأنفال في قوله وإن يمكروا بك الذين كفروا ليهلكوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أراد الله أن يسدي نبيه في هذه الآية الكريمة أن هذا الذي جرى على إخوانه وآبائه من الرسل الكرام وإبراهيم وإسماعيل يعني وكذلك حينما جعلنا لك أعداء كفرك من قومك يعادونك ويهمون بقتلك وإخراجك وحدك كما جعلنا لك أعداء كذلك جعلنا لكل نبي من ذنبها عدوا أعداء يعني لم يبقى نبي إلا جعل الله له أعداء لأن الحق لا يأتي به أحد إلا كان خصوم الحق أعداء له ولا تعرفون في حديث البخاري المشهور أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما ذكرت أمر النبي بورقة بنوخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني بعد إذ يخرجك قومك أكون معك فأنصرك نصرا موسعا ثم قال له النبي في الحديث الصحيح المشهور هو مخرجيهم أجابه ورقة بقوله لم يأت بهذا الدين أحد إلا عودي لأن الحق لا يأتي به أحد إلا أعداؤه خصوم الحق وهم شياطين الإنس والجن وهم أعداء للحق وأعداء لمن قام بالحق كما قال جل وعلا ومعلم ولو جاء ربك ما جعلوه لهم وما يسترون وإن أَجَعَلَ اللَّهُ أَسْعَى حَكَمًا وَهُوَ الْكَرِيمُ وكان مدى عن الجلوس وعن الأمور العظام كان هذا من كلام العرب فرق التجانا نبع عن حمار الحسان لم يكن هذا من كلام العرب لأن قصة حمار الحسان لا خفضها ولا شيء فلا يعبر عنها بالنفس وإنما يعبر عنها بالخبر أما على قراءة الجمهور وكذلك جعلنا لكل نبي أحدهما أن أصله من النفس إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأذنت الياء فيها فعليه فقراءة بالنبي والنبي فقراءتين كبيرتين إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر وعلى هذا السوي فمعنى قراءة الجمهور فمعنى قراءة نافع الوجه الثاني أن النبي على قراءة الجمهور ليس استحقاقه من النبأ بمعنى الخبر وإنما هو من النبوة بمعنى الارتفاع وارتفاع شأن النبي وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس بمهمول بل أظهر أن أصله مهمول وأن الهمزة أبدلت لها بدليل قراءة نافع بالهمزة وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا اختلف العلماء في إعراب قوله عدوا شياطين الإنس والجن وذهب بعض العلماء إلى أن عدوا والشياطين هما المفعولان الذي جعلنا أي جعلنا شياطين الإنس والجن أعداء أي خيرناهم أعداء لكل نبي وعلى هذا فتكون شياطين الإنس هو المفعول الأول وقوله عدوا هو المفعول الثاني وجعل هنا هي التي بمعنى طير الوجه الثاني من الإعراب أن أحد المفعولين هو الجار والمجرور في قوله لكل نبي والمفعول الثاني هو قوله عدوا وعليه فيكون إعراب شياطين الإنس والجن أنه بدل من عدوا هذان الإعرابان في الآية وجعل هنا بمعنى خير أي خيرنا أعداء خيرنا شياطين الإنس والجن أعداء لكل نبي من الأنبياء وجعل فيه كلام العرب على أربعة أنحاء ثلاثة منها في القرآن والرابع موجود في لغة العرب وليس في القرآن الأول من الأقسام الأربعة جعل التي بمعنى اعتقد وهي تنصب المبتدا والخبر مفعولين وهي بمعنى اعتقد ومنه قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وفي القراءة الأخرى الذين هم عند الرحمن إناثا المعنى اعتقد الملائكة إناثا فجعل هذه بمعنى تقد ويترتب مفعولين حصرهما مبتدا وخبر الثاني جعل بمعنى خير كهذه التي عندها جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اي خيرنا شياطين الانس عدوا لكل نبي وهي ايضا تنصب المبتدا والخبر مفعولين الثالث جعل بمعنى خلق وهي تنصب مفعولا واحدا وهي التي تقدمت في اول هذه السوره الكريمه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اي خلق الظلمات والنور هذه الاقسام الثلاثه من معاني جعل اعني كونها بمعنى تقد وكونها بمعنى صدر وكونها بمعنى خلق كلها في القرآن العظيم أما معناها الرابع فهو في اللغة وليس في القرآن، هو إتيان جعل بمعنى شرع في الأمر، فقوله جعل فلان يفعل كذا أي شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وقد جعلت إلى ما كنت يثقلني لو بي فأناظ نهض الشعر بالتشهير. وهذا معنى قولي: أي كذلك الجعل الذي جعلنا لك يا نبي الله أعداء من كفار قريش في مكة. كذلك الجعل جعلنا لكل نبي حجة من الأنبياء عدوا شياطين الإنس والجن. في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال إن المراد أعداء، لأنهم شياطين الإنس والجن، هم جماعة، وأعداء رسل الجماعة هدى محمد. وهنا قال عدوا بكلمة محمد، ولم يقل وكذلك جعلنا لكل نبي أعداء، وقال عدوا. وجاء في القرآن إطلاق العدو مرادا به الجمع في آيات متعددة، قوله: فإن كان من قوم عدو لكم أي أعداء لكم، وكقوله: هم العدو فاحذرهم أي هم الأعداء فاحذرهم. وقد قدمنا في هذه الدروس أن المقابلة في علوم العربية أن المفرد إذا كانت نجم جاز إطلاقه مفردا لفظ مرادا به الجمع، ودلت على ذلك قرائن، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب في الحالات الثلاث. أعني بقولي في الحالات الثلاث أن يكون منكرا، وأن يكون معرفا بالألف والجمع، وأن يكون مضافا. ومثال إطلاق الجيش مفردا مرادا به الجمع منكرا في القرآن قوله: إن المتقين في جنات ونهر، يعني وأنهار، بدليل قوله: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وقوله: ثم نخرجكم طفلا، يعني أطفالا. وقوله: وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة. وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا. وقوله: وإن كنتم جنوبا فطهروا أي وإن كنتم جنوبين أو أجنابا فطهروا. وقوله جل وعلا: مستكبرين به كاملا تهجرون أي كاملين. وهو كثير في القرآن. ومن أمثلته في القرآن واللفظ معرف بالألف واللام قوله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة، يعني الغرف، بدليل قوله: فيها لهم غرف من فوقها غرف مبنية، ومن تحورها آمنون. وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني الأطفال، فيهزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار. وقوله: وجاء ربك والملك فانتصر أي والملائكة، لأن الملك الواحد لا يكون فانتصر. وكما دل عليه قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا كثير في القرآن. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله جل وعلا: إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أي أوامري. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. وأنشد الشيخ في فويه في كتابه لإطلاق اسم الجمع مفردا مرادا به الجمع لإطلاق اسم الجنس مفردا مرادا به الجمع أنشد له بيتين، أحدهما قول علقمة بن عبدة التميمي: أبياديه الحسرى فأما عظامها جسد، وأما جلدها فقليب، يعني وأما جلدها فقليب. وقول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعرفوا فإن زمانكم زمن حنوس يعني في بعض بطونكم هذان الجيشان أنشدهما في دوره بهذا المعنى في كتابي وهذا كثير في كلام العرب ومنه يلده منكر في كلام العرب أو يعقل ابن علية كالمري وكان بنو فزارة شر عمي وكنت لهم كشر بنو يعقينا يعني شر أعمام ومنه يلده مباد أو العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا منا أخوكم وقد سلمت من الإلحام الصدور أي إنا إخوانكم وقول جديد يا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المضيفات من الوهاب وهو كثير جدا في كلام العرب ومنه قوله هنا عدو إسراء من الإسراء والعدو هو الذي يعادي يتربص بك الجواهر وكل ما وجد فرصه للنظام تبرد فهو اعداء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله شياطين الانس والجن الشياطين جمع الشيطان والشيطان في ميراث العرب هو كل عهد متمرد بالطغاه وكل ما زاد وبارك في دينه بأن زاد طغيانه وإسلامه وحكمه تسميه العرب شيطانا سواء كان من الإنس أو من الجن أو من غيرهما فكل عهد متمرد فهو شيطان سواء كان من الإنس فقوله هنا سواء من الإنس وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أو عتاتهم المتمردين من رؤساء السفرة من الإنس وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول جهيل أيام يدعون الشيطان من أجلي وكن وهوين منهم كنت شيطانا أي متمردا عاقيا على أخر الشيطان في رواد العرب ومن إطلاق الشيطان على المتمرد العاقي لغيره في الجن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدرب الأسود شيطان وقد قدمنا في تفسير الاستعاذة أن علماء العربية اختلفوا في وكل الشيطان بالميزان الشرعي فذهب جماعة وهو أظهر القولين اللذين يكرهما في دوره كل منهما في موضع من كتابه أن أقرب مادة التي منها الشيطان هي السين والطاء والنون وحروفه العقلية سقم والياء والألف زائدتان وعليه فوزنه بالميزان الصافي فيعاد فاء مادته سين وعينها طاء ولامها نون أقلها من سقم ومادة سقم تستعملها العرب في البعد وكل شيء بعيد تطلق عليه هوادتي تقول العربون وانشقون اي بعيدة وابن انشقون اي بعيدة القعر ومنه قول الشاعر ما اثبت هذا عنك وانشقوه فبانت والفؤاد بها حزين وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصافي في العرب وإن واستقاط مادته انتقل بمعنى ضعف ووجه المناسبة هو بعده عن رحمة الله جل وعلا لما سبق له من التقاء الأزلي ومما يؤيد هذا أن الشيطان من مادة سقم وأن وجهه فيعاد هو ما جاء في شعر أمية بن أبي الصبت الثقفي هو عربي جاهلي قم أيما ساقم عساه عساه ثم يرقى بالسجن والأكباب فأطلق على الشيطان ساقم والساقم اسم فاعل سقم بلا خلاف الوجه الثاني في وجه الشيطان بالميزان الصرفي فقد أشار له أيضا في دويه وفي كتابه لأن عقله من ساق يشرح وعلى هذا العطر مادته سبق باء ماده السين وعين هذا ولام هذا وعلى هذا رجوعه بالميزان الصرفي شعبان ذات العاد والعرب تقول ساق يسيط الى هدف ومنه قول يعسى مؤمن بن قيس قد محبوب العرب من مجنون فاعله وقد يسيط على ارماحنا البطل وعلى هذا قول يعقوب ان وزنه فعلان وانه من ساق يسيط فمعناه انه هالك لا محاله لما سبق له من التقاري والعذاب وعلى هوى فمعنى شياطين الانس والجن القتاتهم المتمردين في الطغيان الفائقين جنسهم وانبابهم بالكفر والمعصيه وقومهم شياطين.